بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، القاعدة الرابعة من قواعد الفقه الكلية قولهم: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. إذا تأملنا هذه القاعدة نرى أنها تكاد تكون تابعة للقاعدة السابقة: المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة والتيسير كليهما متعلقان بالاستطاعة. وهنا بيان أن الوجوب الشرعي الذي يكلف به العباد إنما هو أيضا متعلق بالاستطاعة، فحينئذ العاجز ليس عليه وجوب الفعل الذي عجز عنه، والواقع في الضرورة ليس عليه إثم فيما تلبس به بسبب الضرورة. وذكرنا أمس قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شيخ حفظه الله started the خطبة الحاجة، and after the خطبة الحاجة he continued the lesson where we stopped yesterday. He حفظه الله mentioned that الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز. He said that anything is obligatory that attached to with you capable of doing that obligatory. For example, if a person cannot do certain thing which is obligatory upon him, that person is not going to be someone who commit a sin. So he hafizahullah also mentioned ad-darura. For example, someone who his circumstances, for example, someone who are in the desert, for example, as he mentioned yesterday, so he thirsty or he hungry, need a food. So if he commit of, if he eats something like unlawful to feed himself, that it's not going to be accepted as a sin. الضرورة ليس عليه الضرورة which is ليس عليه إثم, which is something is ضرورة, something is necessary but does not contain sin, because the person didn't do it because he wanted to do it. And then he حفظه الله mentioned the ayah in the Quran: فمن اضطر في مخ غير باق ولا عاد فلا إثم عليه. Who is obliged to do something which is he didn't do it because he wanted to disobey Islam, but these things is prohibited, but he did it because his circumstances led him to do it, then he not committed a sin. And then he said in this qaida attached to the qaida before, these fundamentals link with the previous fundamentals, which is mean explanation of the obligation of the Sharia law. So some obligation you do them if you capable of doing them, if you capable of doing them you do them. But if you have ajz, if you are incapable to do them, that means you're not committing a sin.
وأما الأدلة العامة على هذه القاعدة فهي نفسها الأدلة السابقة، كمثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي فاتقوا الله فإن هذه التقوى مرتبطة باستطاعتكم، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقد يأمر الله عز وجل بأمر لا يستطيعه كل أحد، مثلا الفقير هل يستطيع أن يزكي؟ لا يستطيع أن يزكي. المريض هل يستطيع أن يصلي الجماعة في المسجد؟ لا يستطيع أن يصلي الجماعة. فكل يطبق من الواجب ما يستطيعه. وأيضا مثل ذلك قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن الحج له شروط الاستطاعة بالزاد والراحلة، يعني المال الذي يوصلك إلى وسيلة النقل التي توصلك إلى الحج، والمال الذي تستطيع أن تنفق فيه على نفسك أثناء سفرك وأثناء إقامتك في ذلك المكان الطاهر. فربط الله عز وجل الوجوب بالاستطاعة في ركن من أركان الإسلام المهمة.
Sheikh Hafizahullah, Allah, he said, one of these principles also, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, fear Allah as much as you can. And he said, if you cannot do something, it's not going to be obligatory upon you. So, and he, Hafizahullah, Allah, linked it with the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, إِذَا عَمَرْتُكُمْ بِعَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. If I order you to do something, do it according to your ability. And then he had it, he said, someone who doesn't have money cannot give sadaqah or give zakat because he doesn't have it. So also, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. Allah ordered to people to perform pilgrimage if they can afford to do that. So his Hafizahullah said, istita'a means you able to do something. If you cannot do it, then it's not going to be obligatory to you. And then he gives example, for example, in Hajj. If you want to go to Hajj, you need wafila, you need means in terms of buying ticket for flight or go by boat or whatsoever. Also, you need money for your staying in there. That means you need money to enable you to carry out all these things. If you cannot do it, then it's not going to be obligatory for you to do that.
القاعدة الخامسة قولهم الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن هذه القاعدة يجب أن تكون أول القواعد لأنها أصل الأصول وأهم المهمات، فمن لم يعرف هذه القاعدة ويضبطها على حق ضبطها الصحيح لن يستفيد من أي قاعدة أخرى بعدها، فهي الأصل وهي الأساس.
شيخ حفظه الله he said القاعدة الخامسة the fifth principle of this qawaid is they saying that as-shari'atu mabniyun ala asnain ala amrain, sharia law established in two things. The first one al-ikhlas lillahi ta'ala, be sincere and honest with Allah subhanahu wa ta'ala, and the second one is mutaba'atul rasul sallallahu alayhi wa sallam, is to follow the sunnah of the prophet sallallahu alayhi wa sallam. And then he Hafizahullah, he said, this qaida is supposed to be the first one. Because these two principles, everything built upon this principle, they supposed to put it first. Because if someone miss sincerity in terms of the ibadah they carrying between them and Allah subhanahu wa ta'ala, or they not doing it according to the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that means they going to miss everything. So then these two qaida, which is these two principle, supposed to be the first one.
وهذه القاعدة جاءت تدل عليها نصوص متعددة، من أهمها وأصرحها قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله تعالى فليعمل عملا صالحا أي صوابا، ولا يكون صوابا إلا إذا كان على السنة. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن يكون خالصا في عبادته لربه عز وجل. فهذه آية واحدة ذكرت هذين الأصلين. وهنالك بطبيعة الحال آيات أخرى، منها قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، الخالص النقي الصافي، ولا يمكن لهذا الدين أن يكون خالصا صافيا نقيا إلا إذا كان المتبع فيه بحق هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان المعبود فيه بحق هو رب العالمين سبحانه وتعالى.
شيخ حفظه الله said in this قاعدة, in this principle, there is some verses in the Quran to as a proof to support this principle. One of the verses in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أي صواباً. He said, Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever hope to meet up with his Lord subhanahu wa ta'ala, and then he should do good deeds and not to associate with Allah subhanahu wa ta'ala anything. And then he said sawaban is something going to be pure, something going to be according to the Quran and Sunnah, the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And after you do that, then you distance yourself from associating with Allah subhanahu wa ta'ala anything, as Allah said وَلَا يُسْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّي أَحَدًا أي لا يُسْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّي أَحَدًا. And he said Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned another ayah أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْقَالِصِ. And Allah subhanahu wa ta'ala his deen is pure and clear. So then there is no way for anyone to follow this deen while they miss follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or they follow this deen while they committing shirk, which is associated Allah subhanahu wa ta'ala with something, or put anything beside Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa qad dhakarna fi al-majlis al-madi hadithayn huma aslun fi hadha al-bab aydan, bal هذان الحديثان معدودان من ضمن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. أولا حديث إنما الأعمال بالنيات، وثانيا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحديث إنما الأعمال بالنيات قائم على إصلاح الباطن وهو الإخلاص لله. والحديث الثاني من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا قائم على إصلاح الظاهر، ولا صلاح للباطن إلا بالظاهر، ولا صلاح للظاهر إلا بالباطن، فهما موصولان بعضهما ببعض على ذلك أدلة.
شيخ حفظه الله he said in this qaida also we mentioned two hadith before in this chapter. The first hadith is the hadith al-a'mal bin-niyyat, deeds, every single deed based upon what is intended. So he said this hadith stand for in terms of an individual person try to improve inside him, to improve in his iman, to make his heart and mind clean, to worship Allah alone without associating anything with him. And then he said the second hadith, man ahdatha fi amrina hatha ma laysa minhu fa huwa raddun, whoever creates something in our matter, in our things in Islam, which is not belong to Islam, not related to Islam, is going to be rejected. Shaykh Hafizahullah, he said, this hadith stand for in terms of improving your outside, your zahir. Zahir means your appearance. So in terms of doing the things accordingly, like praying five times a day and doing other things, and other things which is Islam requested to you to do them. When you do those things, a Zahirian, then you become a correct and proper Muslim. The other things is inside, which means you have to have a clear aqidah, without shirk, without riyah, without other things. Those things also improve you inside, and then you become a correct and proper Muslim. Inside and outside. Zahiran wa batinan.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالصحابة فقال إني أراكم من وراء ظهري، إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم، إني أراكم من وراء ظهري. الإنسان يرى، الإنسان الطبيعي يرى أمامه بعينيه، الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه يرى من ظهره، كيف؟ الله أعلم. هذا إعجاز وهذه خصوصية، ولولا ثبوتها بالنص لما اعتقدناها، لكن ثبوتها بالنص يجعلنا نؤمن بها ولو لم تدرك يعني دقائقها عقولنا. قال إني أراكم من وراء ظهري لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. فربط الظاهر بالباطن، ربط مساواة الظاهر باستواء الباطن. هذه إشارة إلى أن الظاهر والباطن الظاهر والباطن مرتبطان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلحت جوارحه.
Shaykh Hafizahullah, he said in this khayrah also, he said there is one time the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was praying with the Sahabas Ridwanullahi alayhim ajma'in, and then he sallallahu alayhi wa sallam said to them, أراكم من وراء ظهري, I'm seeing you behind me. So that means he was praying with them, but he's seeing them behind him. So Shaykh Hafizahullah, he said the normal person sees at the front of him, thinks at the front of him, otherwise we don't see in our back. So he said this is i'jaz. I'jaz is something no one can do something similar to it. Something Allah subhanahu wa ta'ala has given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And he said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam added in this and say, لَتُصَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُقَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. You're going to make your sufuf correct when you line up to pray, or Allah subhanahu wa ta'ala will make your heart split up, so, or divided your hearts. So Shaykh Hafizahullah, he said in this hadith that saw us that always zahir and batin link together. What is inside you and what is outside, always they cannot be contradict. They always go together. So he said the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in another hadith, إن في الجسد مضغة إذا صلها صلها الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. He said in the body of human being there is مضغة, a piece of meat. If this piece of meat correct and good and pure, and the entire body is going to be correct and good. But if this piece of meat has been corrupted, then the entire body is going to be corrupted.
إذن هذه القاعدة أصلها الاتباع بقسميه, الاتباع الظاهر وهو السنة, والاتباع الباطن وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد صح من حيث التطبيق العملي على هذه القاعدة الحديث المروي في الصحيحين أن ثلاثة أشخاص جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألنهم عن عبادته عليه الصلاة والسلام, فلما أخبروا بها كأنما تقالوها, يعني وجدوها قليلة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر, كل يوم صائم كل يوم صائم إلى المغرب يفطر المغرب. قال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد, كل يوم قيام ليل من العشاء إلى الفجر يقوم الليل كل يوم. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء, ظن أن العفة والطهر تكون بالبعد عن الزواج الشرعي. فوصل الخبر خبر هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فناداه واستثبت منهم, فلما أقروا قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر, رحمك الله, فأصوم وأفطر وأقوم الليل وأرقد وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي أي ترك سنتي وهديي وطريقتي في العبادة فليس مني. هذا الفعل لا يفعله من يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هؤلاء وجد فيهم الإخلاص لكن لم يوجد فيهم السنة والاتباع. والآن لو أننا نعكس فرأينا من المنافقين من يصلون ويزكون ويحجون, ظاهر صلاتهم كصلاتنا وظاهر حجهم كحجنا, لكن قلوبهم خالية ليس فيها إخلاص بل ليس فيها إيمان, هل ينفعهم عملهم الظاهر؟ لا ينفعهم. إذن لابد لصلاح الظاهر من صلاح الباطن, ولابد لصلاح الباطن من صلاح الظاهر. فالشريعة قائمة على صلاح هذين الأصلين, الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخ حفظه الله, he said in this qaida then there is two principles. First, الاتباع الظاهر وهو السنة. First is to follow sunnah because sunnah improve your ظاهر. So the second one is الاتباع الباطن, which is وهو الإخلاص لله. Because if you inside is you have a إخلاص and sincerity and you don't follow any bid'ah or any shirk, that will improve the relationship between you and Allah subhanahu wa ta'ala. And then Shaykh Hafizahullah, he said there is hadith of the three people who visited the household of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to ask about his conduct, and then when they inform about what he sallallahu alayhi wa sallam doing, as if they see it as a something really not much, and they agree between among themselves, one of them, and say, I'm going to start fasting forever, I'm not going to break my fast. So the other one said, I'm going to start praying at night tahajjud forever, and the other one said, I'm not going to have nothing to do with women, I'm not going to get married. So, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he heard what they said, and he invited them, and then make sure that he asked them, and they reply that they are the one who said that. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them, I fast, and then I sometimes break my fast. So I pray at night, but sometimes I do sleep at night. And I married woman. So whoever detest my sunnah, you not from me. And Sheikh Habibahullah, he said, because these people think that for them to improve their situation, to improve their iman, that they need to do these things. So that is why they decided and say they're going to do it this way. So, but he said, anything anyone going to do, they must do that thing according to the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. You have the better example from the Prophet sallallahu alaihi wasallam for those who believe in Allah and have a hope in Him and believe in the hereafter. So if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala and relate yourself to Him in your hope, then you should follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Shaykh Hafizahullah, he said, others who praying as we pray, doing other things, so they pray, but their problem is that they don't have a sunnah. They don't have a sunnah because they do it, but they miss out in terms of following sunnah. And then he, Habithahullah, gave another example. He said, for example, the hypocrites, they pray as we pray. They fast, they go to Mecca, they do everything as we're doing it. And then their problem is that their heart is emptied because they don't have a proper iman, because they're hypocrites. So that is why Islam always, these two principles is very important. Abahir wal batin always go together, tied together. If your inside is correct and your outside is correct, mean you have a ikhlas in your ibadah with Allah subhanahu wa ta'ala, and then you follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then this allow you to become a proper Muslim.
أيضا من القواعد المهمة التي يذكرها أهل العلم في باب الفقه وقواعده قولهم: الأحكام لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع. الأحكام لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع. وإذا أطلقنا كلمة أحكام فنعني بها الأحكام العلمية، وهي أمور العقيدة والتوحيد والإيمان، والأحكام العملية، وهي أمور الفقه والعبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج.
Shaykh Hafizahullah, he said also in this qawaid, they're saying that al-ahkamu la tatimu illa bi amrain. They said the rule of law cannot be completed except two things: wujud shurut, intifa'ul mawani. The condition is going to be complete, to be perfected, and then al-intifa'ul mawani, and there is nothing to oppose those principles. So these two things is very important for the ahkam to be completed, the rules. لحظة يا شيخ، كرر الجملة الأخيرة اللي ذكرت بعد انتفاء الماء.
نعم، فإذا أطلقنا كلمة الأحكام نقصد بها كلا نوعي الأحكام، سواء منها الأحكام العلمية كالعقيدة والإيمان والتوحيد، أو العملية كالعبادات من صلاة وصيام وزكاة. فالأحكام العملية أحكام اعتقادية قلبية، والأحكام العملية أحكام فعلية تطبيقية. نعم عندكم، لأنه أنا اشتبت عندي.
الشيخ حفظه الله، he said if we contemplate upon these أحكام these fundamentals, for example they have been divided into two, أحكام علمية fundamentals or rules regarding knowledge, and the other one is al-amaliya, the fundamentals regarding al-ibadat, pray and other things. So to seek knowledge and how to apply knowledge, and in terms of ibadah, also the ibadah you're doing, how do you going to apply it? You apply it according to the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
فالشرط به يتم الحكم، لكن ينبغي أن لا يكون هنالك مانع. وبالمثل تتضح الصورة. الآن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو أن إنسانا أراد يصلي، الشرط وجد وهو دخول الوقت، لكنه لم يتوضأ، هل يتم الحكم بوجود صحة الشرط مع انتفاء الوضوء؟ لا يصح الحكم، لأن عدم الوضوء مانع. صحيح أن دخول الوقت شرط، لكن عدم الوضوء مانع، والحكم لا يثبت إلا بوجود الشرط وانتفاء المانع. وجود الشرط الوقت القبلة، والمانع كان الوضوء، لم يتوضأ، إذن الحكم لا يتم لأن هنالك مانعا حالا منه وهو عدم الوضوء.
شيخ حفظه الله said conditions، فالشرط به يتم الحكم. He said if the condition is completed, then the ruling going to be completed. And then also if there is nothing gonna stop that. For example, he hafizahullah gave example about pray. And one of the conditions of the pray, when the time is due, then you do the pray. So but if someone wanted to pray while they don't have an ablution, for example they don't have a wudu, they wanted to pray in that time, the condition is perfect, is completed, because the time is due, the adhan is called. Then but the person does not have wudu, then there is a mani, something stopping him from praying, because he cannot pray without having a wudu. Then if the shart, the condition is completed, for example, but there is something can stop it to happen, then it's not going to happen. Like you cannot pray without taking your wudu, then you have a shart which is pray, the time is due, you can pray, the adhan is called, but you don't have a wudu, then you need to have a wudu before you pray. If you don't have a wudu, you cannot pray.
وأضرب مثالا آخر. عندنا رجل مات، زوجته ترث منه، إذن شرط الإرث من هذا الميت موجود، وهو ماذا؟ الزوجية والموت. لكن نظرنا فإذا هذه الزوجة قتلت زوجها متعمدا، هذا مانع، القتل مانع من الإرث، القتل المتعمد مانع من الإرث، مع أنها زوجة ومع أنه ميت، هذان شرطان، لكن كونها هي التي قتلته فهذا صار مانعا لها من أن ترثه. فبإجماع أهل العلم أن القتل المتعمد يمنع إرث هذا القاتل إذا كان ممن يرث المقتولة منه. والله
شيخ حفظه الله he said I'm giving you another example regarding this. A man who passed away, of course the man's wife going to inherit him to take the inheritance from the husband. But if the wife killed the husband deliberately, if for example the wife killed the husband deliberately, then she's not going to take that miras from it because he did it deliberately. Then there is a condition, which is this man died and the wife deserved to take the inheritance from him, but because she killed him deliberately, there is a money, there is something stopping her from taking her right because she is the one who killed him. So then the ulama, the majority of the scholars, they all agreed that a deliberate killing is a money from the person who committed to take miras from that person. If a wife kill a husband, then deliberately, as the majority of the ulama agreed, that wife cannot take inheritance from him.
أيضا من القواعد الفقهية المعتبرة عند أهل العلم قولهم العادة محكمة، أو قولهم العرف محكم. العرف هو ما يتعارف الناس عليه من الأمور التي ليست ضمن النصوص الشرعية، والعادة كذلك أمور يعتدونها ليست فيها نصوص من الكتاب والسنة. لكن متى نقول العادة محكمة أو العرف محكم؟ نقول تحكم العادة أو العرف في كل حكم حكم به الشارع دون أن يحده ودون أن يحدده ويضبطه. أضرب مثالا على ذلك، رب العالمين يقول في القرآن الكريم فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يجوز للصائم أن يفطر في رمضان إذا كان مريضا أو مسافرا. أي مرض هذا الذي يجيز للمريض الفطر؟ كما قلنا في مجلس أمس، الإنسان المكسور أصبعه هذا مريض، لكن هل في عرف الناس من كسر أصبعه يجوز له الفطر؟ هذا مرض ليس مؤثرا عليك يعني بصفتك صائما. أو المسافر، الآن ممكن واحد يمشي داخل هذه البلاد 200 كيلومتر لكن في العرف لا يعد سفرا، ممكن في بلاد أخرى نصف هذه المسافة تعد سفرا. إذن المعتبر في العرف هو ما يتعارف الناس عليه فيما بينهم مما لا يكون مخالفا للشرع، وبخاصة فيما لم يحدده الشرع ولم يضبطه. فما لم يحدده الشرع أو يضبطه يرجع فيه إلى العرف. على أنني أقول العرف عرفان، عرف صالح وعرف أو عرف صحيح وعرف فاسد. نعم.
Sheikh Hafizahullah, he said also in these principle in this qawaid, qawluhum al-'ada muhakkama. So ada going to be
applied.
That means ada going to be applied. Ada mean what is common between among of the people, what they know, the things they used to do all the time, become ada, because become something usual, they do it all the time. So and al-urfu also is ma ta'arafa an-nasu alayhi laysa minha an-nusus min al-kitab as-sunnah. What people usually do, and they don't have any text from the Quran and Sunnah to prove it. So Shaykh Hafizahullah said al-'ada muhakkama, ada going to be applied. في كل حكم حكم الشارع دون أن يقالفه. So you follow ada in everything, as long this ada does not contradict with what is in the Quran and Sunnah. If that contradict with the Quran and Sunnah, then leave it. And Shaykh Hafizahullah, he said, let me give you one example. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, فَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَىٰ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَىٰ. If someone is sick, for example, in a month of Ramadan, and they sick or they traveling, they can't break their fast and make a bit to other days. And Sheikh, he said, yesterday I give you example regarding this. Someone who is sick, for example, his finger is broken, doesn't stop him from fasting. So because we want to know what kind of illness can stop the person from fasting. So someone who is, his finger is broke, does not stop him from fasting. But someone who other illnesses, which is not broken finger, can stop him to fast, then that person is not gonna fast. Then if someone say just only I'm sick because my finger is broken, and that doesn't have any relation with him to fast, and they break their fast, then they're doing the wrong thing. So, and also he said, for example, to travel. In some countries, you can travel certain distance. In this country, for example, does not stop you from fasting. But if you do it in another country, that distance, you're going to break your fast because you're traveling. So then, Shaykh Hafizahullah, he said, then urf, which is ada or urf, is something divided into two, urfun sahih wa urfun fasid. He said, what is common in the people divided into two categories, something which is correct, which is does not contradict with Quran and Sunnah, and something which is fasid, they do it but it nullifies because it contradicts with Quran and Sunnah.
فالعرف الصحيح هو العرف الذي يتعارفه الناس فيما بينهم ولا يكون فيه مخالفة للنصوص الشرعية. والعرف الفاسد هو الشيء أو الأمر الذي يعتاده الناس ويتعارفونه فيما بينهم وهو مخالف للشرع، مثل الاختلاط والسفور والتهتك بين النساء وشرب الخمور. الآن هذه أشياء في بلاد الغرب يعني أصبحت كما يقال أشياء يعني أقل من العادي، اعتادوها وتعارفوا بينها ولا حرج بينهم فيها. لكن هل هي في إسلامنا، في ديننا، في مجتمعاتنا التي تحكم بالشرع الحكيم، هل هي عرف صحيح؟ بل هي عرف فاسد.
شيخ حفظه الله، he said العرف the things which is common between among of people, there is two type of these urf. As I mentioned, urfun sahih, urf which is correct, which is does not contradict, does not conflict with Quran and Sunnah. And the urf al-fasid, urf which is common to people but is fasid, is bad. He gave example, for example, like free mixing and nakedness and other things which is contradict and conflict with Islamic teaching. It might be common among all some people as here, but that doesn't make it legal in Islam. In our societies, as a Muslim societies, we don't allow that, we don't accept that, because Islam against those things. That is why then this urf, even though it's common to some people, they doing it is something simple to them because this is what they know, but doesn't make it right if you look at it in Islamic Sharia law. So then you have two types of urf. One which is sahih and one which is ghayr sahih. The one which is sahih, which is correct, is the one does not conflict, does not contradict with Quran and Sunnah. The one which is ghayr sahih, which is bad, is the one contradicting with Islam, as premixing and nakedness and other things.
هنالك شروط ذكرها أهل العلم للعادة حتى تكون محكمة أو للعرف حتى يكون محكما. أول شرط مشتهرا ومتكررا وظاهرا بين الناس، لا يكون فقط في محيط معين أو عند أناس معينين، هذا ينبغي أن يكون مشتهرا وأن يكون متكررا حتى يظهر ويعرف أن هذا الشيء يقصد به هذا الأمر.
Sheikh Hafizahullah, he said the ulama set up some rules and regulations regarding urf. One of the conditions they put, this urf going to be very common and going to be repeatedly happening all the time between among of the people. It's not something going to be known by certain people other than others. It's going to be something very well known among of the people and something repeatedly happening time and time and time.
والشرط الثاني بداهة أن لا يخالف النص الشرعي، لأن إذا خالف النص الشرعي يكون عرفا فاسدا.
The second condition for this urf that does not contradict with the nafs al-shar'i, the text of shar'i, which is Quran and Sunnah. If this urf contradicts with Quran and Sunnah, then is going to be batil, something bad, something not acceptable in Islam.
الشرط الثالث أن لا يخالف هذا العرف تصريح ينقضه. مثلا الآن عندنا وسطاء تجاريون، هذا الوسيط في هذا البلد معروف أنه يأخذ نسبة من البائع ونسبة من المشتري، لكن هذه النسبة مثلا 1%. جاء أحد البائعين إلى هذا الوسيط فقال له الوسيط أنا شرطي أن أخذ 2%. لو لم يقل له يبقى الأمر على العرف الأصلي وهو 1%. حتى لو لم يتفقا فالعرف الأصلي هو الذي يحكم، لكن طالما أنه صرح بمخالفة العرف الأصلي حينئذ أيهما يحكم، العرف أم ما خالفه صراحة؟ ما خالفه صراحة، والله أعلم.
الشيخ حفظه الله he said the third condition أن لا يخالف بصريح ينقضه. For example, this urf does not contradict, which is another urf which is very well known before. And then Sheikh give example. For example, if some business people who come into a place, for example, dealing with business, and one dealing with them and say, I'm going to take 1% for my payment, for example, and another person, that was the common thing to do. And after that, something happened, another person comes to the same people and say, I'm going to take 2% for my dealing with you. So which one is going to be applied? Sheikh said, which one is going to be applied? The first one or the second one? Eh? He asked that, which one? The second one. Then if that is the case, then we're going to apply the one which is opposite the other one. So this is the example حفظه الله he gave.
ونضرب على ذلك شيئا من الأمثلة سواء منها أمثلة الأفعال أو أمثلة الأقوال. لو أن إنسانا ما حلف في البلاد العربية قال والله لا آكل لحما في بلاد العرب. كلمة لحم إذا أطلقت يقصد بها لحم الضأن ولحم البقر، لا يقصد بها لحم السمك، مع أن السمك لحم، والله عز وجل سمى السمك في القرآن لحما طريا. هذا الذي قال والله لا آكل لحما ثم إذا بنا في اليوم الثاني رأيناه يأكل سمكا، هل هذا يلام في حلفه أم أن حلفه صحيح؟ حلفه صحيح. لكن لو كان هذا الحلف هنا ميت تختلف عن فش، أم أنه إذا قال ميت يشمل الفش؟ لا، لو قال أنا لا أكل لحما باللغة الإنجليزية لا يتضمن ذلك السمك، فالسمك شيء واللحم شيء آخر. إذن الألفاظ تتضمن الأعراف سواء بسواء. نعم.
Sheikh Hafizahullah, he said, let me give you another example regarding this. For example, in Arab countries, if someone swear and say, I'm not going to eat meat, for example, the common thing we know sometimes meat is the meat of beef or sheep or goat or whatever, but also include fish. Because Allah subhanahu wa ta'ala said fish lahman tariyan is a soft meat. So then if a person, for example in Arab countries, swear and say I'm not going to eat meat but he ate fish, then his halif is correct because fish is a part of meat. But for example in this country, for example, they have another understanding. When you say meat, that means you mean beef or goat or lamb or other things or pork. But when you say fish, it's something different. Then if someone make halif here and say, wallahi, I'm not going to eat meat. So if he eat fish, then his halif, what is going to be? Because here, for example, fish is not a part of meat. For example, here, as they understood that fish is not a part of meat, it's something else. Then Sheikh Hafizahullah, he said, these common things go with the words used by people. Because here, for example, the word of fish is not included when you talk about meat. But in other countries, in their common thing, in their other, their earth, when you say meat, fish and everything is meat. But when you come here, you found something totally different. So he said the words people using go hand in hand with the earth, with the common things, the things they know among themselves.
واضرب على ذلك مثلا ثانيا. في بعض البلاد توجد عادة هز الرأس جوابا هكذا، تقول له سآتيك اليوم فيشير هكذا. في بعض البلاد هذه بمعنى الموافقة، وفي بعض البلاد بمعنى النفي. هل يجوز أن نعمم هذا الحكم بحجة أنه عرف على كل البلاد، أم أننا نعممه في البلاد التي يتعارف عليها أهلها بهذه الصورة أو بهذه الصورة؟ لابد أن نخصص. إذن حتى العرف عندما قلنا العرف من شروطه أن لا يكون خاصا في بلد، فإن كان ولابد نجريه ونطبقه في هذا البلد دون غيره من البلدان.
شيخ حفظه الله، he said let me give you another example. For example, some country they have a habit of nudging their heads in terms of answering question. Others that mean no. So if you come to a country who nudging their heads that mean no, are you going to apply it as somebody who saying yes? He said no. And you need to specify things, because not what is common here is common to other people. So, and one of the conditions the ulama said about urf is that that urf is not going to be for a Pacific country, but it's going to be a urf every single country know about it, they share it between among themselves. But if, for example, this urf known by one country, maybe another country, they don't know it. So if you want to apply it, you have to be careful and pacify things, because what is no here, that means yes to another country, and what is yes in another country can be no here.
قاعدة أخرى وهي قولهم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه من القواعد التي كما أشرنا قواعد منصوصة بالنص الشرعي، هنالك قواعد منصوصة بالنص الشرعي وهنالك قواعد مستنبطة. ذكرنا مثالا على قاعدة النص أو القواعد المستنبطة بالنص، حديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا مثال آخر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندنا اثنان تخاصما في شيء، كل يدعيه لنفسه، المدعي مطالب بأن يأتي بالدليل والبينة لإثبات صحة الدعوة، والمنكر يطالب باليمين أن هذا ليس لك أن تحلف يمينا. إذن المدعي للشيء يطالب بالبينة والدليل عليه، وأما المنكر له فيطالب بحلف اليمين. المنكر أصلا لا يطالب ببينة لأنه منكر، وإنما يطالب بيمين مقابل تلك البينة. نعم.
الشيخ حفظه الله said one of these قواعد، another قاعدة أخرى، they're saying قولهم البينة على المدعي، that clarification based upon the one who make allegation. Clarification based upon the one who made allegation. In this way, for example, he said some of the nutus, some of the texts in the Quran, some of them in the Quran and Sunnah. For example, in the Sunnah, we mentioned to you the qaida of la darara wa la dirara. So do not harm yourself and do not harm others. And he said, let me give you an example. If two people, for example, had an argument, if two people had an argument and they went to court, so the one who accused the other one needs to bring proofs, evidence to against the other one. The other one who denies the allegation, so the court going to ask him to make helpful yameen, to swear that he didn't do it. So then, in this qaida also, you see, you have two things. One who made allegation against another person. So then he needs to bring bayina. Bayina means bring proof. Gather proofs. Because you cannot accuse just someone just like this. And that's it. You have to bring proof against this person. So the person has been accused also. Al-munkar wal-munkar wa yamin ala man ankar. That means the person has been accused. And then he denied. And then in Islamic court or other courts, maybe in Islamic court, they ask him to make yameen, to make hilf that he didn't commit what he was accused for.
لذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والحديث في الصحيحين قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. أنا معي هذه، فجاء رجل قال هذه لي، هكذا بالادعاء هذه لك، هذه دعوة غير مقبولة، إما أن تأتي بالبينة أو أنا أحلف يمينا لأن أنا أنكر فأقول لا والله إنها لي. هذا الذي يدعي أنها له يجب أن يأتي بالبينة، وأما المنكر فيكفيه اليمين ولا تجب عليه البينة. وورد في صحيح مسلم أن أحد الصحابة واسمه وائل بن حجر اختلف مع آخر على شيء معين، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام ألك بينة؟ عندك بينة أن هذا الشيء لك؟ فقال لا. قال فليحلف الأول. قال إنه رجل فاجر لا يبالي بما يحلف، يعني هذا ممكن أن يحلف بسهولة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك إلا ذلك، يعني إذا حلف بالباطل فهو يبوء بإثمه، وأنت ليس لك إلا البينة، إما أن تأتي ببينة لتأخذ حقك أو عليه هو اليمين. إن كان يمينه بالباطل فهو يمتلك أو يملك هذا الأمر، لكنه يبقى في عنقه إثما إلى يوم القيامة. وأيضا ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، رآه يسرق، قال لما سرقت؟ قال والله ما سرقت، وهو رآه يسرق. قال لما تسرق؟ قال والله ما سرقت. قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. إذن اليمين ملزم طالما أنه ليس هنالك أمامه بينة. ولكن ما هي البينة؟ سنذكر ذلك بعد الترجمة إن شاء الله.
Sheikh Hafizahullah, he said in this qaida also hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he sallallahu alaihi wasallam said لو يؤتى الناس دعواهم لإدعى أقوام على دماء الناس. If people have been giving their allegation, their accusation to others, then some people they go into make allegation for other people's blood to be lawful to them. So, and Sheikh, he also mentioned that Wa'il ibn Hujr, one of the Sahabas in Sahih al-Muslim, had a row argument with another fellow Sahabas. And then they went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him and say, do you have anything to against him? Like, do you have any proof to against him? He said no. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the other person to make help. And then he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this guy is help doesn't mean anything because he's a liar. Even if he said help, he said billahi or anything, it's not true because he's telling lies. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, this is what you're going to get from him. Laka alayhi thalik. That what you're going to get from him. So, but in this issue, for example, if somebody made an allegation against another person, for example, without proof, that is not acceptable. But if he make a hilf, hilf bil yamin, if he made hilf, like he swear by Allah subhanahu wa ta'ala, and he's lying, that mean he going to commit a sin until the day of the resurrection. So, Prophet sallallahu alaihi wasallam also mentioned another hadith, and he sallallahu alaihi wasallam, he said, Isa alayhi salam saw a man was stealing. And then he said to him, are you stealing? And then he said, no. And then he repeated the same thing. He said, no, I'm not stealing. And while he was stealing, and then he said, alayhi salam, amantu billahi wa kadabtu aini. I believe he swear, Isa alayhi salam, and swear, when the guy denied what he said, he swear and say, I do believe in Allah, and I deny, I make my eye lie.
البينة شيئان، إما حجة كوثيقة وما أشبه، أو شهود. إذا كانت حجة كوثيقة أو ورقة إثبات وما أشبه، هذه أقوى أنواع الحجج. وأما الشهود فالشهود ثلاثة أنواع، إما رجلان يشهدان أن هذا لك، هذه بينة، أو رجل وامرأتان يشهدون أن هذا لك، أو شاهد مع يمينك، فيكون يمينك بمنزلة الشاهد الثاني. إذن إما شاهدان من الرجال، أو شاهدان، أو شاهد رجل وشاهدان وشاهدتان امرأتان، أو شاهد واحد وليس عندك شاهد ثاني، فتطالب بالحلف، حلف اليمين مقابل الشاهد الثاني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا النص فيه استثناء ما إذا كان هنالك شاهد واحد، فيكون البديل عن الشاهد الثاني هو اليمين. الله تعالى أعلم، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الشيخ حفظه الله، he said in this qaida also البينة which is clarification or proof mean two things. For example الحجة كوثيقة، for example you have a proof which is as a written paper, as a written statement, as a proof. Or you have shuhud, witnesses. And Shaykh Hafizahullah, he said, witnesses is three different type of witnesses. You have two witnesses, which is two men, or you have one man and two women, or you have shahid ma'ayaminik. You have just one person, you don't have any other witnesses other than that person, and your yamin with, that means you say billahi or wallahi or those things. So, but the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, al-bayyin al-mudda'i wal-yamin ala man ankara, that means if you don't have, if this condition is not completed, for example, you have a problem, and the last condition with that, you don't have a witness who witness you to your allegation, to your accusation, then you have to swear to Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, if the condition is completed, then it's completed. But otherwise, if you accuse somebody, for example, you don't have a proof to prove your accusation, you don't have written statement, you don't have people who witness it, you don't have anything, then the last thing you do, you swear to Allah subhanahu wa ta'ala, you make qasam. So that is why you need to specify here in this particular point that if the shuhud, they're there with two shuhud, or onehood and two women, otherwise al-bayina wal-yaminu ala man ankara, then the one who deny, then he you need to make qasam to swear to Allah subhanahu wa ta'ala that what the things he was accused, he didn't commit it or he didn't do it. والله تعالى أعلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من عنده سؤال في هذه الدقائق المتبقية؟ إذا أحد عنده سؤال يا إخواني. نعم. لا، طالما أنها عادة ممكن أن تكون سابقة وممكن أن تكون لاحقة، لكن إذا كانت لاحقة تكون أبدلت أو وضعت مكان السابقة، لأن العادات قد تتغير، العادات قد تتغير بتغير الزمان والمكان، فلا يجوز أن نحكم على عادات الناس في القرن العشرين أو في القرن الحادي والعشرين بعاداتهم في أوائل القرن التاسع عشر ولا العشرين. العادات تتغير فيؤخذ بالموجود منها، سواء ما كان مستمرا من الماضي أو ما كان حادثا وجاريا في الحاضر، والله أعلم.
He asked regarding these conditions, for example, urf, whether this urf is going to be the old one or the recent one. And Shaykh Hafizahullah, he answered and said, urf sometimes change. The common thing between among people, they are that the common thing might change from time to time. So then if the urf change, then everything going to change. So it depends the situation. It depends to the situation. He said, هل يمكن أن تصرح حديث إيسى حينما رأى رجلا يسرق؟
طبعا هذا الحديث لا نسوقه نحن في باب الشهادة والبينة، ولكن أردنا أن نسوقه لبيان عظمة الحلف باليمين وأثرها في نفوس المؤمنين. فالأصل أن هذا نبي، والنبي مؤيد بالوحي، شاهده أعظم من كل شهود الدنيا، لكن الحديث المقصود منه تعظيم مكانة اليمين في الصدور. نعم.
Shaykh Hafizahullah, he replied and said, I didn't use these hadiths as a, something we use as a proof when something happened, but I use it just as a give an example to that if a situation like this happened, because no one is greater than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They witness, when they witness something, what they witness is true. But also the reason why also I gave example regarding this hadith, just to show how great it is. For example, when someone make help, when someone make qasam billahi subhanahu wa ta'ala, how great it is. That is why I use this hadith just as an example.
ضربنا المثال عليها أمس وأشرنا إلى الآية الكريمة التي هي دليل عليها، وهي قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وأشرنا إلى المثال عليه من كاد يهلك من الجوع ولم يجد إلا الميتة، أو كمن كاد يهلك من العطش ولم يجد إلا الخمر، فهذا يجوز له من باب التخفيف بالترخيص كما قلنا أن يأكل شيئا من الميتة أو شيئا من الخمر. لكن وهذه طبعا حقيقة قاعدة أخرى ستكون مفصلة، لكن أحيانا القواعد تتداخل، العلماء يقيدون هذه القاعدة بقاعدة أخرى، وهي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. يعني واحد كاد يهلك من العطش ولم يجد إلا الخمر، يشرب المقدار القليل الذي يبقيه على الحياة. لا يشرب كل الخمر، لا يجوز أن يشرب كل الخمر، لأن هذا خرج عن الضرورة. لذلك يقولون الضرورة تقدر بقدرها، يعني بحدودها، لا يجوز التوسع فيها. أيضا ذاك الذي كاد يهلك من الجوع يكفيه أن يأكل لقمة لقمتين حتى يسترد القوة، وقد يصل إن شاء الله إلى الطعام الحلال، لا أن يأكل الميت كلها ويقول أنا تحت الضرورة. هذا ليس ضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات بقيد الضرورة تقدر بقدرها بقدرها. نعم.
Someone asked that circumstances and necessity, الضرورة تبيح المحظورات, circumstances and necessity can lead someone to commit something prohibited, for example. And then he asked clarification, and Sheikh Hafizahullah replied and mentioned the ayah, فَمَنْ لِسْتُرَ غَيْرَ بَاقٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ. For example, Sheikh Hafizahullah, he said, I mentioned this yesterday, but let me clarify this. He said, for example, the ulama, they said another qaida, another fundamental, which is الدَّرُورَ تُقَدَّرْ بِقَدْرِهَا. Second, بِقَدْرِهَا. A necessity and circumstances can be pacified according to its limit. For example, if someone who in the desert, just about to die, they don't have water, they don't have anything, nothing but there is khamr. So what al-darurat tuqaddaru biqadriha mean here, he just takes something, keep him alive, not to drink the wine of someone who could desire to drink, but just take something, keep you alive. So that's what the ulama said. You have to limit it, to limit things according to its limit. Don't go over the limit. Also, someone who just about to die, he doesn't have anything to eat. If he eats something unlawful, he eats just something keep him alive, not to desire to eat pork if pork there, while pork is haram. But you eat some little bit from it just to keep you alive until you reach the other end. So, wallahu a'lam. السائل يقول كيف نقف أو كيف نفعل إذا اتهم شخص آخر والمتهم حلف بأنه ما فعل والذي اتهمه أيضا فعل حلف بأنه فعل كيف نفعل؟
هنالك متهم وهنالك متهم، هنالك مدع وهنالك مدعى عليه، طرفان يعني فاعل ومفعول به. الفاعل المدعي المتهم يطالب بالبينة، إما حجة وثيقة ورقة شهود أو تسقط دعواه. أما المتهم أو المدعى عليه أو المفعول به فيكفيه أن يحلف اليمين. اليمين لا يطالب به المدعي، إنما يطالب به المدعى عليه. متى يطالب المدعي باليمين؟ إذا كان عنده شاهد واحد فيأتي بمقابل الشاهد الآخر بيمين. أما أن لا يكون عنده شهود ويحلف يمين، هذا يمين غير مقبول من المدعي، لابد أن يكون ذلك من المدعى عليه، والله أعلم.
شيخ حفظه الله، he answered the question. For example, if someone accused someone of doing something and he swear and said I didn't do it, and then the one who accused him and say he swear and say you did it, for example, they went somewhere to seek for judgment, Sheikh Hafizahullah, he said the one was accused, the one who the accusation has been subjected to him, they need to ask the one who accused him to bring the proofs. You cannot accuse somebody without proofs, either written proofs or proof with shuhud, witnesses. If he said he did something to me, who witnesses? Who witnessed that thing happen? So you bring the witnesses. If there is no witnesses, then you bring a written proof as a statement. If you don't have it, you accuse someone, that is not acceptable. If you don't have these things and you accuse someone, your accusation is nullified. It's not acceptable. But the one who was accused to, he cannot say anything unless the one who accused him, if he asked him to swear to Allah that he didn't do it, then because he was accused, he don't need to bring any proof or anything. Because if you subject the accusation to somebody, they cannot bring proof. You, the one who accused them, they are the one who bring the proof. Then the one who the accusation has been subjected to him, he, if the other one asked him to make yameen, that helpu billah subhanahu wa ta'ala, then he make helpu billah subhanahu wa ta'ala. But if you don't have but you made accusation without proof, without shuhud, without anything, just accusing somebody, Sheikh Hafizahullah, he said that is not acceptable. Wallahu a'lam.
سؤال الأخير.
تفضل. Last question. Short, please. Just a moment. فضيلة الشيخ حفظكم الله وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل يقول أول أمس درس أول أمس تناولت قضية مصلحة أو منفعة ومقصدة وقلت بأن أحيانا المقصدة يكون أكثر من المصلحة وأحيانا المنفعة والمقصدة يتعادلان ويقول من هذا المنطلق كيف نفهم مثلا إذا كان المفسدة أحيانا أكثر أو المنفعة أكثر أو أقل كيف نطبق هذا من ناحية in terms of توحيد ما هو الضد إذا كان ما هو الضد إذا كان يعني المنفعة هو أكثر 100% منفعة أو يعني المضرة أو المفسدة أكثر إذا كان هكذا كيف
لا يوجد نسبة مئوية في المصلحة والمفسدة في الترجيح بينهما ولكن قد تكون مثلا المصلحة خاصة والمفسدة عامة والمصلحة الخاصة قد تكون نسبتها المئوية أكثر لكن ضرر المفسد العام أشد فحينئذ وإن كانت المصلحة أكثر من حيث النسبة لكن المفسد أكثر من حيث الأثر لأنها عامة بينما المصلحة خاصة إذن هذا هو الجواب وأضيف إلى الجواب شيئا آخر مهما وهو أن موضوع المصالح والمفاسد ينبغي الرجوع فيه إلى العلماء لا ينبغي أن يفتي كل برأيه ونفسه وإنما يرجع فيه إلى العلماء لأن الأمر فيه دقة شديدة نعم لا هذا سؤال آخر هذا غير ما هذا سؤاله نحن ضربنا مثالا على المصلحة الخالصة وما يقابلها من مفسدة الخالصة الآن نحن نقول كل القواعد مبنية على الاستقراء والتتبع فضرب هذا المثال يغني عما وراءه فالأصل أن نقول جوابا على سؤاله نعم كل مصلحة خالصة تناقضها مفسدة خالصة هذا الأصل نعم والراجح كذلك.
As your question, Sheikh Hafizahullah, he answered another question, but the brother draw his attention that what you ask is slightly different from the things he answered. Regarding to your question between Maslaha Khalisa and Mafsada Khalisa, and Sheikh Hafizahullah, he said these fundamentals and principle of Usul al-Fiqh based upon istiqra, to read up with the text and to see things, not something really. If that happens, someone gonna go just judge things in their own mind or their own thinking. They need to refer themselves to the ulama who qualify, who capable of giving fatwa regarding these things. Otherwise, every maslaha qalisa, there is an opposite mafsada, which is contradicted with it. So in this case, so these issues, you need to always, if somebody something you don't know or you have a certain problem, refer yourself to the scholars who qualify in terms of dealing with issues like this.
Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum Allahu khair.